بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا إلى بحث تعيين المغرب الذي أو الغروب الذي ينتهي إليه وجوب الوقوف بعرفات، وقلنا ان تعيين المغرب او الغروب في عدة ابواب فقهية نحتاج اليه، وليس من المسلم فقهيا أن المغرب الشرعي بلحاظها في هذه الأبواب الفقهية مشترك وواحد. قد يكون المغرب الشرعي في باب الصلاة شيء، وفي باب الوقوف بعرفات شيء آخر، كما أنه بالنسبة إلى صلاة نهاية صلاة العصر وبداية صلاة المغرب. لعل المشهور قالوا باختلاف أحدهما عن الآخر، يعني أن انتهاء وقت صلاة العصر بغروب القرص وابتداء بل وقت صلاة المغرب بذهاب الحمرة. فلو ثبت الحكم بتحديد معين في أحد الأبواب فليس هو دليلا على أن ذلك الحد يجري أيضا في باقي الأبواب. فنحتاج في حكم نهاية تحديد نهاية صلاة العصر وتحديد بداية صلاة المغرب وتحديد نهاية الصوم في باب الصوم وتحديد نهاية الوقوف بعرفات في باب الحج. في هذه المسائل الأربع نحتاج إلى الرجوع إلى المصادر الفقهية والأدلة في كل واحدة من هذه المسائل الأربع بحسبها. نعم، قد يتأثر، احتمال التأثر موجود، احتمال تأثر بعض هذه الأبواب بأدلة الباب الآخر احتمال موجود، ولأجل هذا الاحتمال نضطر على أن نراجع كل الأبواب لنجد أنه هل يوجد تأثر بعضها ببعض أو لا يوجد تأثر بعضها ببعض. و هذه المسألة في كل الأبواب الأربعة التي ذكرناها مسألة مهمة ومحل خلاف، فلا بأس أننا بمناسبة بحثنا هذا في تعيين نهاية الموقف في عرفات أن نبحث أيضا الأبواب الأخرى، فنبدأ بعرض أدلة تحديد نهاية الموقف بعرفات في بحثنا هذا بقطع النظر في البداية، بقطع النظر عن باقي الأبواب لو بقينا نحن مع الأدلة الواردة في هذه المسألة ماذا نستنتج، حتى بعد ذلك نتحول إذا كملنا هذا البحث نتحول إلى الأبواب الأخرى لنجد بأنه هل يتغير بحثنا السابق أو لا يتغير، ولا أعتقد أستبعد أن يتغير، ولكن أولا نبحث مسألتنا هذه، وأظن بحثنا ذلك باختصار فيما قبل التعطيل، ولكن الآن سنبحث ذلك لعله بتوضيح أكثر وشرح أوسع. أدلة تحديد نهاية الموقف زمانا في الوقوف بعرفات. إذا أكملنا ذلك نتحول إلى الأبواب الأخرى إن شاء الله. نقول بأنه بالنسبة إلى أدلة الوقوف نهاية تحديد نهاية الوقوف بعرفات، نجد أدلة ذلك في بابين أو ثلاثة من الأبواب التي استعرضها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه. في باب اثنين من أقسام الحج، وفي باب 22 من إحرام الحج، وباب 23 من إحرام الحج. في هذه الأبواب الثلاثة توجد روايات تتعلق بتحديد نهاية الموقف بعرفات، وفي هذه الروايات في بعضها يوجد التعبير بغروب الشمس، وفي بعضها يوجد التعبير بوقوع القرص حتى وقع القرص، يقصد قرص الشمس، وفي بعضها تعبير بل إذا ذهبت الحمرة منها هنا، ويشير إلى جهة مشرق الشمس عليكم السلام ورحمة الله. بل هذه بل اختلاف العبارات الواردة في الروايات، لابد وأن نستعرض الروايات المشتملة على هل عبارات ونبحث عن أنه هل يوجد تعارض في مدليلها أو لا، وإذا وجد تعارض فما هو حل علاج التعارض. السيد الخوي أصلا يقول لا تعارض بين هذه الروايات، كلها يعني دالة على غروب القرص، هكذا يقول السيد الخوي. المهم التعابير مختلفة، التعبير الوارد في بعضها غروب الشمس، وفي بعضها وقوع القرص، وفي بعضها ذهاب الحمرة منها هنا مشيرا إلى مشرق الشمس مطلع الشمس، وهم كد نتأمل نشوف أكو عبارة رابعة أو لا. أما تعبير بغروب الشمس، التعبير بغروب الشمس ورد في الباب 22 من إحرام الحج، الحديث الأول، باب 22 من إحرام الحج الحديث الأول، إحرام الحج 22 من إحرام الحج الحديث الأول. الظاهر أن السند هم تام، محمد بن الحسن بإسناد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنه. هذا التعبير الوارد هنا بغروب الشمس، ولكن إذا احتملنا وجوب البقاء أكثر من غروب الشمس فلا دلالة في هذه الرواية على نفي ذلك، إنما تدل على في هذه الرواية على عدم جواز سبق غروب الشمس. هذه الرواية إنما تدل على أنه لا يجوز الإفاضة قبل غروب الشمس، أما أنه عند غروب الشمس جائز أو لا أو كل يتأخر أكثر من ذلك، لأن السائل يسأل أنه من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، هذا قبل غروب الشمس يعني أنه كان عليه أن يبقى إلى متى؟ إلى غروب الشمس أو أكثر من غروب الشمس؟ ما قايل. نعم قد واحد يعني يستفاد ذلك من ارتكاز السائل وعدم رد الإمام على ارتكاز السائل، هذا صعب الحصول اليقين بذلك، حصول الاطمئنان بذلك، لولا أن نقول بأنه كان ارتكاز السائل على أنه الحد هو غروب الشمس. لو اقتصرنا حرفيا على المدلول اللغوي لهذه العبارة، لو اقتصرنا حرفيا على المدلول اللغوي لهذه العبارة لما استفدنا جواز الإفاضة عند غروب الشمس، لأنه هذا قاعد يسأل عمن أفاض قبل غروب الشمس. الإمام يقول له يتعلق بدنه كفارة، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنه، فهذا يدل على أنه لا يجوز الإفاضة قبل غروب الشمس. لكن متى يجوز؟ عند الغروب أو لا، أو حتى عند الغروب ما يجوز، بعد الغروب لعله بعشر دقائق لما تزول الحمرة المشرقية ما ندري. نعم قد يقال بأنه هذا فيه يعني إشعار بأنه عند الغروب هو نهايته عند الغروب، ولكن هذا كلام السائل مو كلام الإمام. السائل يقول قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس ما يجوز، لأن الإمام أجابه بأنه يتعلق بذمة البدنة. ولكن ما هو حكمه عند الغروب، عند غروب الشمس أو لا أكثر بعد؟ ماكو فيه دلالة في هذه الرواية. إشعار أكو نوعا ما بدعوى أن هذا كان مرتكزا في ذهن السائل والإمام لم يرده على ارتكازه هذا، ما هذا نوع من الإشعار لا يمكن الاعتماد عليه. فالقدر المتيقن أنه لا يجوز الإفاضة قبل غروب الشمس، هذه دلالة هذه الرواية. الرواية الثالثة أيضا تشبه هذه الرواية في نفس هذا الباب، الثانية أيضا، الثالثة أيضا، بل فالثانية بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس، هم تعبير بغروب الشمس، قال عليه بجنة. الرواية الثالثة بلي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن هذا بي سهل بن زياد، لكن إلى جنب سهل بن زياد أكو أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن غريس الكناسي، هذا هم ثقة، غريس الكناسي هم ثقة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، هنا تعبير بغروب، هنا تعبير بالغيبة، غيبة الشمس. بلي قال عليه بجنة ينحرها يوم النحر. خب هذه الروايات الثلاثة غاية ما تدل على عدم جواز الإفاضة قبل غروب الشمس، هذه الروايات الواردة بهذا التعبير. وأما الروايات الواردة بتعبير وقع القرص، هذا تحديد جزئي مو تحديد تام، مو جاء تحديد كامل. هذا يعني غاية ما نستفيد من هذه الروايات أنه أن الحد لا يحصل ما قبل غروب الشمس، ما قبل غروب الشمس ما يحصل الحد، الحد ليس قبل غروب الشمس. إذن ما هو الحد؟ بعد ما كو، يعني هذا ينفي الحد عما قبل غروب الشمس. أما إذن متى الحد؟ ما لا دلالته في هذه الروايات على ذلك. عليه السلام ورحمة الله. وأما ما جاء فيه التعبير بوقوع القرص، بل التعبير بوقوع القرص جاء في باب 2 من أقسام الحج، حديث الرابع، ولعله غير حديث الرابع أيضا، باب 2 من أقسام الحج، الحديث الرابع. باب 2 من أبواب أقسام الحج هو الباب الذي كنا نسميه الروايات البيانية لكيفية الحج، تبين كيفية الحج، أعمال الحج، تستعرض أعمال الحج حتى وقع القرص. فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم أو أحرم بالحج مفردا، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا وساق الهادي 66 بدنة أو 64 حتى انتهى إلى مكة في السلخ 4 من ذي الحجة، فطاف بالبيت 7 أشواط وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به، وإن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة كذا بلي، فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهادي، فقال رجل إن حل أنا حل ولم نفزع من مناسكنا، قال نعم. فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله بالمروة بعد فراغه من السعي أقبل على الناس وجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن هذا جبريل، وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن أمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهادي. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور، فلما كان ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، هذا محل الشاهد. ولكن هذا كله موقف. وأومأ بيده إلى الموقف في تعيين المكان للموقف، فتفرق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة، من حيث أنه الناس بناهم أنه كل يجون يرزقون بناقة النبي حتى يطمئنون أن هذا الموقف، لما النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لا، هذه المساحة كلها موقف، هم في موقف عرفات قال للناس هكذا، هم في موقف مزدلفة قال للناس هكذا. عندئذ فوقف يعني في موقف عرفة حتى وقع القرص، قرص الشمس، هم يأكد على أن القرص هو قرص الشمس، يقصد قرص الشمس، ثم أفاض وأمر الناس بالدعاء. هذه تعبير بقرص الشمس، فعند وقوع قرص الشمس أفاض، هذا الشاهد في هاي الجملة. هي الرواية مفصلة جدا، بها 3-4 صفحات، 3 صفحات ونصف. ففي السطر الأخير من الصفحة الثانية ونصف، يعني أول نصف صفحين بعدين صفحتين يوصل السطر الأخير، هذا محل الشاهد. فوقف حتى وقع القرص، قرص الشمس، ثم أفاض. فهذا فيه دلالة على أن الإفاضة وقت التحديد، وقت الإضافة، إفاضة هو عند قرص الشمس، بعد وقوع قرص الشمس يجوز الإفاضة. هذه والسند صحيح، سابقا كنا متأملين في السند. هذه الرواية، ولعل ما يشبهها أيضا موجود في روايات أخرى من هذا الباب، بس المهم هذا. وأما التعبير الثالث الوارد في الروايات، بلي
لا تحديد في الكتاب،
هذا اللي قرأناه. ليش بيتعجب يحجج بما يعني بعد وقوع القرص؟
وقوع
يعني الغروب، وقوع القرص يعني غروب القرص الشمس، كناية عن غروب قرص الشمس. فهذا بلي يحدث أنه النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي طبعا يحدث، وهل مقدار يكفي يعني في تحديد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله أفاض بعد غروب القرص، بعد وقوع القرص بمعنى غروب القرص. فهذا إلى حد الآن ماكو تعارض بين هذه الرواية والروايات السابقة التي كانت تعبر بغروب الشمس. التعبير الثالث الذي قد يقال بالتعارض بينه وبين التعبيرين السابقين، بل إذا ذهبت الحمرة منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. هذا التعبير في باب 22 من إحرام الحاج حديث الثاني، والظاهر وفي باب 23 لعله أيضا. في الباب 22 من إحرام الحاج، باب 22 من إحرام الحاج حديث الثاني، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد البجلي، بلي والسندي ابن محمد البزاز. هذا محمد بن عبد الحميد البجلي مجهول، ولكن إلى جنبه أكو واحد ثقة، وهو السندي ابن محمد البزاز. ما قال عن السندي، قال والسندي. فمحمد بن عبد الحميد البجلي والسندي معا نقلوا، فأحدهما مجهول والآخر ثقة، لا ضير في ذلك. بلي عن يونس ابن يعقوب قال قلت، هذا السند احنا محققه سابقا، والنتيجة ان الرواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، متى تفيض من عرفات؟ يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه متى تفيض من عرفات، فقال إذا ذهبت الحمرة منها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس. طبعا هناك شبهة هم في هذه الرواية وهم في الرواية اللي قرأناها من فعل النبي صلى الله عليه وآله، من حيث أنه الفعل قد يقال بأنه لا دلالة فيه على الوجوب، قد يكون استحبابا، قد يكون رغبة شخصية، قد يكون حفظ عادة اجتماعية أراد أن يتبعها. يعني هم ذيك الرواية اللي كانت تعبر عن فعل النبي أي شبهة تجري فيها، وهم هاي الرواية اللي الإمام هو يعبر عن فعله، يقول أنا أفعل هكذا، أنا أفعل هكذا، لكن هل يجب؟ لا ندري. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، متى تفيض من عرفات؟ يسأله عن فعله، فقال إذا ذهبت الحمرة منها هنا. إلا إذا قلنا بأن هذا أشعار بتعليم الحكم الإلزامي، بأنه الحكم هو أراد أن يعلم الحكم، لكن هذا يعني مو مسلم، يعني أنه في مقام التعليم الحكم الإلزامي. فيسأله أنت كيف تصنع، أنت متى تفيض، فيقول أفيض إذا ذهبت الحمرة منها هنا. لعله يجوز قبل هذا، ولكن الإمام أراد الأفضل، مثلا الأفضل أراد أن يصنع الأفضل، يقول أنا هكذا أفعل. إذا ذهبت الحمرة منها هنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس، هل يوجد تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة التي كانت بعنوان غروب الشمس؟ بلي. من جملة الروايات التي ورد فيها تعبير غروب الشمس الرواية الأولى، حديث الأول من باب 22 من هالباب اللي الآن قرأنا، باب 22 من إحرام الحج، هم به تعبير عن تعبير بعد غروب الشمس وعفاضة بعد غروب الشمس، يعني يعبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد تعارض بين هذه الرواية الأخيرة وبين الروايات السابقة؟ على فرض استفادة التحديد هم من الروايات السابقة وهم هذه الرواية، أما إذا قلنا بأنه الروايات السابقة لا دلالة فيها على التحديد، إما لأجل ما ذكرنا في بعضها من أنها تعبر عن أنه عن أن الاتحاد ليس ما قبل غروب الشمس، إذن متى ما ندري، وإما على أساس أن شبهة أن فعل النبي أو فعل الإمام لا جلالة فيها على التحديد الإلزامي، فقد يكون استحبابيا. فإذا قلنا أنه انقطع هذا كله نبدل الباتري تأخذوا تشترون مثلا، فإذا قلنا بأنه ماكو تحديد إلزامي، لا يستفاد تحديد إلزامي، فعند إذن لا تعارض، لأنه ما في تحديد إلزامي حتى يصير تعارض. أما لو سلمنا بأنه في مقام التعليم، وأنه أو مثلا على أساس أن الإمام لم يردع عن ارتكاز السائل أو ما أشبه، لو سلمنا باستفادة التحديد، فهل التحديد بغروب الشمس أو وقوع القرص يعارض التحديد بذهاب الحمرة منها هنا وإشارة إلى المشرق، مشرق الشمس، أو لا يعارض؟ سيد الخوئي يقول لا تعارض، يقول بأنه الحمرة موضع مشرق الشمس، موضع مطلع الشمس، تلك الحمرة تزول مقارنا لغروب القرص، فلا تعارض. نعم ذهاب الحمرة التي يتأخر ذهابها هي الحمرة في كل المنطقة، منطقة يسار الإنسان عندما يتجه إلى الجنوب، منطقة اليسار من مطلع الشمس إلى قمة الرأس، ذهاب الحمرة من كل هذه المنطقة يتأخر، وأما ذهاب الحمرة عن موضع شروق الشمس هذا يحصل مقارنا لغروب القرص، لأنه ما دام القرص ما غايب فأشعة القرص، قرص الشمس، أشعة قرص الشمس تنعكس على كل الأفق، يعني إلى موضع طلوع الشمس هم أشعة الشمس تشرق فيصير أحمر، فموضع غروب طلوع الشمس يصير أحمر، ولكن بمجرد أن تغيب الشمس بعد هذه الأشعة، أشعة الشمس بعد مسموح موضع طلوع الشمس، نعم بعد شوي مرتفع تضرب، لأن غروب الشمس أول ما تغيب الشمس خب أشعته خب تزول من كل المسافة بالتدريج، بالتدريج الأشعة تزول إلى أن تصل إلى فوق الرأس إلى أن تنزل أكثر. فأول ما تغيب الشمس يزول شنو؟ يزول تزول الحمرة عن موضع طلوع الشمس. إذا فزوال الحمرة عن موضع طلوع الشمس، عن موضع شروق الشمس، هذا مقارن مع غروب القرص، غروب القرص. إذا لا تعارض، ولكن لو أننا قلنا بأن الإشعاعات تبقى ولو مختصرا في غروب في مشرق الشمس، بس هذا الشيء لو ثبت بالفحص لبس، إذا ثبت هذا الذي يقوله السيد القوي بالفحص لبس، نقول بأنه إذن لا تعارض. ولكن أنا أحتمل أنه بالفحص سنجد أنه شيئا ما ولو دقائق قصيرة يصير فاصل بين غروب القرص وبين إشعاعات بسيطة على نقطة مشرق الشمس. عندئذ قد يقال يصير تعارض بين ما دل على التحديد بغروب القرص وما دل على التحديد بذهاب هذه الحمرة من نقطة المشرق. وعندئذ هل نفسر هذا في ضوء ذاك أو نفسر ذاك في ضوء هذا؟ هل نقول بأنه بقرينة ما دل على ذهاب الحمرة نعرف بأن المراد من غروب القرص غروب القرص مو مطلقا، بل غروب القرص مقيدا بزوال الحمرة أيضا، أو العكس، أو نقول بأنه بقرينة ذكر تحديد بالقرص بل غروب القرص نعرف بأن المراد بذهاب الحمرة عن نقطة مشرق الشمس أن هذا علامة أمارة، مو أن هذا هو الحد الشرعي الواقعي، وإنما بما نعرف أن القرص غاب أو لم يغب، إذا زالت الحمرة من المشرق فبالأولى يكون القرص غائبا، فبزوال الحمرة يحصل اليقين إمارة قطعية على أنه القرص إذا زال. فنفسر بل نجعل ما دل على كفاية غروب القرص قرينة على أن المراد بذهاب الحمرة هو أن ذهاب الحمرة أمارة وليس هو الحد الشرعي الواقعي، وإنما هذا أمارة. أنا أجد بأنه لو دار الأمر بين تفسير هذا بذاك أو تفسير ذاك بهذا لعل الأولى أن نجعل ذهاب الحمرة أمارة، يعني نجعل هذا نفسر ذهاب الحمرة بتفسير الإمارية بقرينة ذهاب القرص، لأنه إذا كان الحد الواقعي هو ذهاب القرص فكلا الأمرين يكفي للإفاضة، إذا كان الحد الواقعي هو ذهاب القرص فسوى جرى المكلف على ذهاب القرص أو جرى على ذهاب الحمرة، على كلا التقديرين قد حقق المطلوب، لأن ذهاب الحمرة أم يصير بعد غروب القرص. بينما إذا كان الحكم الواقعي هو ذهاب الحمرة وغروب القرص وحده لا يكفي، فهذا معناه بأنه المكلف إذا عمل بذهاب القرص لم يعمل بتكليفه. فلكي يكون العمل بكل منهما محققا للتكليف الواقعي لا بد وأن نجعل غروب القرص قرينة، ما دل على غروب القرص قرينة على أن المراد بذهاب الحمرة هو أن ذهاب الحمرة أمارة ليس هو الحكم الواقعي وإنما هو أمارة. هذا التفسير أولى، وجه الأولوية أنه إذا أخذنا بهذا التفسير كان العمل بكل منهما محققا للمطلوب، محققا للمطلوب الواقعي، بخلاف العكس. هذا اليوم نكتفي بهذا المقدار ونستمر البحث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.